يحيي الشعب الإيراني عبر مراسم تأبينية في مختلف المحافظات الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. وتوافد الإيرانيون من مختلف المحافظات على مزار الشهيد في محافظة كرمان جنوبية إيران، حيث أقيمت العديد من الفعاليات لإحياء هذه المناسبة. وأكد المشاركون في المراسم على مواصلة نهج الشهيد، معربين عن إيمانهم بانتصار المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن. هذا وستشهد العاصمة طهران مساء اليوم مراسم مماثلة في مصلى الإمام الخميني قدس سره الشريف. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الخامسة لارتقاء الشهيد سليماني.
تحت شعار أنصار سليماني انطلقت فعالية الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قائد المقاومة الحاج قاسم سليماني ورفاقه في مركز المؤتمرات الدولية ببرج ميلاد في العاصمة الإيرانية طهران، بحضور القادة العسكريين وشخصيات سياسية بارزة إلى جانب كبار المسؤولين وأجانب، كما يتميز بتنظيم خاص يهدف إلى تكريم عوائل شهداء الدفاع عن المقدسات والأمن.
إحياء ذكرى الشهداء خاصة بين الشباب ضروري لتقدير تضحياتهم من أجل استقرارنا وعزتنا. الحاج قاسم كان قائدا عسكريا وشخصية روحانية عميقة، وذكرياته تجسد محبته وتواصله مع المجتمع، مما يجعله قدوة للجميع.
نحن جينا من جمهورية أذربيجان عشان نحن نحب حاج قاسم سليماني، هو نموذج للشباب اليوم عشان هو بطل وكل جماعة بيعرفوه، هو نموذج ضد الظلم وعشان هذا نحن نحبه.
تتضمن الفعالية فقرات تكريمية لعوائل الشهداء، كلمات رسمية من الشخصيات الحاضرة، وعروضا فنية وثقافية تعكس القيم الوطنية والمبادئ التي دافع عنها الشهيد سليماني ورفاقه في ميادين الشرف والكرامة، وأيضا تشكل فرصة لتجديد العهد مع تضحية الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
حاج قاسم سولديك إشك،
عندما نقول حاج قاسم نعني الحب والإخلاص والشجاعة، فقد عاش كمولاه الإمام علي عليه السلام واستشهد مثله، كان كزهرة انتشرت رائحتها داخل الوطن في حياته، لكنها عمت العالم بعد استشهاده. رغم أنهم اغتالوا والدنا إلا أن سلاحه لا يزال في أيدينا.
الفعالية تأتي كجزء من سلسلة أنشطة تستمر لأيام، تشمل مراسم تكريمية في مختلف إيران، وتهدف هذه البرامج إلى تسليط الضوء على التضحيات الكبيرة التي قدمها الشهيد سليماني في تعزيز جبهة المقاومة، إضافة إلى استحضار دوره الاستراتيجي في الحفاظ على أمن البلاد، بالإضافة إلى ترسيخ القيم التي دافع عنها.
تعكس هذه الفعالية عن وحدة الشعب الإيراني واعتزازه برموزه الوطنية، وهي رسالة وفاء تجاه الشهيد سليماني وجميع الشهداء، وهي تؤكد على أهمية التضحيات التي قدمت في سبيل أمن واستقرار إيران.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 50 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 5 مجازر، وصل منها للمستشفيات عشرات الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 45,580، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 108,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وكانت قوات الاحتلال قصفت محيط مفترق اللبابيدي بمدينة غزة ومبنى وزارة الداخلية بخان يونس و مدرسة للنازحين في النصيرات وسط وجنوب القطاع. جددت حركة حماس دعوتها جماهير الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك على كافة المستويات لإيقاف مجازر الاحتلال اليومية في قطاع غزة. وأكدت الحركة أن جرائم جيش الاحتلال في القطاع واستهداف خيام النازحين إمعان متواصل من الكيان في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل وانتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية والإنسانية. واعتبرت حماس تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه ما يحدث في القطاع وصمة عار لن تمحى، مضيفة أن أبشع جرائم الكيان الغاصب تتم بغطاء أمريكي. إلى ذلك، أعلنت إسرائيل القدس اليوم قصف مستوطنة حوليت في غلاف غزة برشقة صاروخية من نوع 107. كما أعلنت إسرائيل تنفيذ قصف بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى باستخدام قذائف هاون واستهداف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال اعترف برصده صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه مستوطنة نيتيفوت. أقر جيش الاحتلال بانتحار 28 جنديا منذ بدء العدوان على غزة في أعلى رقم يسجله الكيان منذ أكثر من 10 سنوات. وكشفت صحيفة يودعوت وحرونوت أن 6 جنود إسرائيليين انتحروا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى ما يعانونه من اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب القتال في غزة ولبنان. واعترفت الصحيفة أن الأرقام المنشورة لا تعكس واقع ما يحدث، مشيرة إلى رفض المؤسسة العسكرية نشر إحصائيات حقيقية بهذا الخصوص. استهدفت دبابات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة بيت ليف جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وذكرت مصادر محلية أن دورية إسرائيلية وصلت إلى بيت ليف وقامت بتفتيش بعض المنازل، مضيفة أن مسيرات الكيان قصفت أطراف بلدة ياطر بصاروخين. إلى ذلك، شهدت أجواء العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية تحليقا مكثفا لمسيرات الاحتلال على علو منخفض. ومن جهة أخرى، يستعد الجيش اللبناني للدخول إلى الناقورة لإعادة انتشاره فيها بعد انسحاب الوحدات الإسرائيلية منها في 3 انسحاب للكيان من المناطق التي توغل فيها بريا. وأخيرا، تظاهر 10,000 المواطنين الأتراك في اسطنبول للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بوقف هذا العدوان المستمر. وقد دعت لهذه المظاهرة أكثر من 300 منظمة مجتمع مدني تركية، مؤكدة أنها اختارت هذا التوقيت في صباح الأول من كانون الثاني لتكون هذه التظاهرة أول رسالة في بداية العام تدعو إلى إيقاظ ضمير الإنسانية من أجل التدخل لحماية الشعب الفلسطيني. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الشعب الإيراني يحيي الذكرى السنوية لارتقاء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه بمراسم تأبينية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على القطاع لأكثر من 50 شهيدا منذ فجر اليوم. ودبابات الاحتلال تستهدف بلدة بيت ليف جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الولايات المتحدة التي أطلق عليها الإمام الخميني الراحل رحمة الله تعالى عليه اسم الشيطان الأكبر ومراوغاتها على صعيد العالمي. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على حقيقة مواقف ترامب الداعمة للكيان الإسرائيلي. عنوان الحلقة: حقيقة دعم للكيان الإسرائيلي. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المحتمل أن تشكل الحروب الإسرائيلية في غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط تحديا مباشرا للرئيس الذي روج لنهج أمريكا أولا في السياسة الخارجية، والذي عرف أنه من الصعب التنبؤ بتصرفاته على الساحة الدولية. وتابعت في مقال للكاتبة فرانسيس فينيال إنه وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار دعمه للاحتلال في عدوانه، إلا أن إدارته أصدرت أيضا تحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة والخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين. وأشارت الكاتبة إلى أنه وخلال حملته الانتخابية دعا ترامب إلى إنهاء الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، ووعد بإحلال السلام في الشرق الأوسط دون أن يفصح عن أي خطط محددة، بينما قال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكتوبر تشرين الأول افعل ما عليك فعله. أعزائنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء حول علاقة ترامب بنتنياهو نستمع إلى هذا الحوار بين زميلتنا ساجدة تشيتشاهي وضيف هذه الحلقة الباحث السياسي من طهران الأستاذ صالح قزويني.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ صالح قزويني باحث سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي علاقة ترامب بنتنياهو؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني العلاقة بين نتنياهو وترامب علاقة وثيقة، ولم تشهد المنطقة والعالم أزمات التي شهدتها مع ظهور هذا الائتلاف، ائتلاف نتنياهو مع ترامب، خاصة أن الكارثة وقعت على هذه الأمة والمنطقة، منطقة الشرق الأوسط، مع مجيء ترامب إلى السلطة وكذلك مع مجيء نتنياهو. أساسا نتنياهو في تلك الفترة وتلك المرحلة كان هو السلطة، ثم جاء ترامب ليقدم الدعم اللامتناهي واللامحدود خلال حقبته. شهدنا ما يسمى بصفقة القرن. نتنياهو اتفق مع ترامب على أنه تقام الدولة الفلسطينية في مقابل أن تطبع الدول العربية والإسلامية علاقاتها مع الكيان الصهيوني. ترامب قدم عروض سخية للكيان الصهيوني ولنتنياهو خلال فترته الرئاسية السابقة، يعني اعترف بفلسطين أو القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، اعترف بأن يكون الجولان المحتل، الجولان السوري المحتل، جزء من الكيان الصهيوني. كذلك مارس ضغوط شديدة على الدول العربية والإسلامية لتوقع اتفاق سلام وتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتمخض عن ذلك ما يسمى باتفاقيات إبراهام، وكانت النتيجة هي توقيع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني. ثم مارس ضغوط شديدة على الجمهورية الإسلامية في إيران لتغير مواقفها ولتعترف بالكيان الصهيوني، ووصل التوتر إلى ذروته بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكادت تشتعل الحرب بينهما نتيجة دفاع ترامب عن نتنياهو. لذلك من المتوقع أنه تكون هذه طبيعة العلاقة بين نتنياهو وترامب عندما يصل إلى السلطة. هذه هي توقعات الجميع بأن تتوطد هذه العلاقة، ولكن في نفس الوقت أن تنعكس بشكل سلبي على أوضاع المنطقة وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الكرام، على الرغم من شعور الكثيرين في كيان الاحتلال بالارتياح عندما علموا بفوز ترامب، فإن الخبراء منقسمون حول ما إذا كانت ولايته الثانية قد تشجع الاحتلال أو قد تؤدي إلى تقليص الدعم الأمريكي له، نظرا إلى أن ترامب كان هذه المرة أكثر انعزالية بشكل عام تجاه الحلفاء. تذكر الصحيفة أن ترامب دعا بشكل عام إلى إنهاء الحرب في غزة، لكنه لم يقدم خطة واضحة حول كيفية تحقيق ذلك. ففي خطاب فوزه الذي ألقاه هذا الأسبوع زعم بشكل غير دقيق أنه لم تكن هناك حروب خلال إدارته، مضيفا أنه على عكس ما يقوله منتقدوه فأنا لن أبدأ حربا بل سأوقف الحروب. أجل أيها الأفاضل، وحاول ترامب أيضا جذب الناخبين اليهود والمسلمين على حد سواء، أحيانا من خلال مواقف متناقضة بشأن النزاع في غرب آسيا أو الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال احتفى باستشهاد قائد حماس يحيى السنوار وزعم أن نتنياهو يؤدي عملا جيدا، ولكنه بعد ساعات التقى مع زعيم أمريكي من أصول عربية في ميشيغان كان قد وافق في وقت سابق على دعمه ووعد بأنه سيحقق السلام في المنطقة على حد قوله، حسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست. وفي إحدى فعاليات المتبرعين في مايو أيار قال إنه تفاخر بسياساته في البيت الأبيض تجاهها، ووعد بسحق الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات. حول ذلك يقول نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن الناخبين العرب والمسلمين الذين شعروا بالخيانة من دعم الحزب الديمقراطي للاحتلال سيراقبون ما إذا كان ترامب سيتمكن من إقناع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، على سبيل المثال من خلال مفاوضات أوسع مع السعودية التي يعتبر ولي عهدها مقربا من ترامب. أيها الأفاضل، حول تمسك ترامب بما قاله في حملته الانتخابية بأنه سيوقف الحرب، ننتقل مرة أخرى إلى الحوار.
طيب أستاذ، دعا ترامب إلى إنهاء الحرب في غزة، لكنه لم يقدم خطة واضحة حول كيفية تحقيق ذلك. هل تعتقد أن ترامب سيبقى متمسكا بما قاله في حملته الانتخابية بأنه سيوقف الحرب، وكيف سيوقفها؟
يعني هذا ما يعلنه ترامب، أنه يسعى إلى إنهاء الحرب، ولكن بأي ثمن يريد أن ينهي الحرب؟ إذا كان الثمن هو الاستسلام للكيان الصهيوني أو تقديم تنازلات للكيان الصهيوني أو أن يكون الطرف المغمون في هذه الصفقة وفي إنهاء هذه الحرب هي المقاومة الفلسطينية، فأعتقد أنه لن يحقق شيئا. إذا كان الرؤية أو الخطة التي يقدمها خطة عادلة تنصف الفلسطينيين، تعطي حقوق الفلسطينيين، تستجيب لمطالب الفلسطينيين وخاصة المقاومة الفلسطينية، أعتقد أنه يمكن أن ينجح في هذه الخطة وإنهاء الحرب. أما إذا كان يمارس ذات السياسة التي يمارسها حاليا نتنياهو، فأعتقد أنه لن تصل إلى نتيجة. حكومة بايدن قدمت كل شيء للكيان الصهيوني، بايدن كان الداعم الرئيسي لنتنياهو في هذه الحرب، فما الذي يأتي ترامب ليضيفه على بايدن إذا كان يريد أن يمارس ويستخدم ذات السياسة؟ أعتقد أنها لن تؤدي إلى شيء، خاصة مع أصرار المقاومة الفلسطينية على شروطها. المقاومة الفلسطينية رغم كل الدمار الذي لحق بغزة، رغم كل التضحيات التي قدمتها المقاومة الفلسطينية، لكن لم تتنازل قيد أنملة عن مطالبها وعن شروطها، وهي أربعة شروط أساسية الانسحاب، انسحاب الكيان الصهيوني، إطلاق سراح كل الأسرى، وإيقاف الحرب بالكامل. إيقاف الحرب ليس وقف إطلاق النار مؤقت أو ما شابه ذلك، وإنما إيقاف الحرب بالكامل ثم إعمار غزة. هذه الشروط لم تتنازل عنها المقاومة الفلسطينية. عندها يمكن الحديث عن إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. هذه لم يستجب لها ترامب، لو لم يستجب لهذه الشروط أعتقد أنه لن ينجح في إنهاء هذه الحرب. المفتاح لإنهاء هذه الحرب هو التعامل بعدالة مع القضية الفلسطينية، إرغام الفلسطينيين على ما لا يريدون. هذا ما فعله نتنياهو طوال هذه الفترة، هذا ما فعلته حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي طيلة هذه الفترة. لا نتنياهو ولا الجيش الإسرائيلي استطاع أن يحقق ما يريدان، فهل بإمكان ترامب أن يفعل ذلك؟ أنا أستبعد، لأن حكومة بايدن قدمت كل شيء لنتنياهو، بالتالي قدمت الأسلحة، قدمت المال، قدمت الدعم الدبلوماسي. من هنا فإنه لن يحقق شيء إن لم يستجيب ويتعاطى مع الشروط الفلسطينية، إذا كان الوسيلة إلى ذلك هي ممارسة المزيد من الضغط ضد الفلسطينيين. فهم حاليا يعني تحملوا أنواع الظلم، تحملوا أنواع الضغط، ورغم ذلك لا يزالون يقفون وبكل بسالة ضد الكيان الصهيوني. لا أعتقد أنه التهديد وممارسة أنواع الجرائم سيثني الفلسطينيين عن شروطهم وعن مبادئهم، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه ترامب لحل هذه المشكلة.
نعم أستاذ صالح قزويني باحث سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، كان نتنياهو من أوائل الذين هنأوا الرئيس السابق على فوزه، حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الفوز يعد بداية جديدة لأمريكا وإعادة تأكيد على التحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. ومن جهته قال وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو إتمار بنغافير إنه متأكد من أن ترامب سيتفق مع إسرائيل بشأن سن قوانين مثل عقوبة الإعدام للفلسطينيين. وأظهر نتنياهو تفضيلا واضحا لترامب خلال انتخابات سنة 2024، وقال أشخاص مطلعون على الوضع لصحيفة واشنطن بوست إنه كان يحاول استعادة ثقة ترامب بعد أن أغضبه بتهنئة جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020. خلال ولايته الأولى نقل ترامب السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعترف بمرتفعات الجولان السوري المحتل كجزء من كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهي قرارات رحب بها الكثيرون في كيان الاحتلال، ولكنها خالفت عقودا من السياسة الخارجية الأمريكية وأغضبت العديد من الفلسطينيين. كما أقرت إدارته في 2019 أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تنتهك القانون الدولي، وكانت السياسة الأمريكية المتبعة منذ أكثر من 40 سنة قد اعتبرت أن التوسع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ حرب عام 1967 يشكل عقبة رئيسة أمام تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حسب زعمه. كما تفاوضت إدارة ترامب على ما تسمى اتفاقات أبراهام، وهي مجموعة من المعاهدات لتطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال وأربع دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكان عنوان الحلقة حقيقة دعم للكيان الإسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج المقاومة في الأدب العربي، حيث سنتناول وإياكم اليوم قصة من تاريخ المقاومة في الأدب الفلسطيني، لما أجرته هذه المقاومة من تغييرات فكرية لملامح الشخصية الفلسطينية ضد الاحتلال، والتي انعكست بعد ذلك على حياة الفلسطينيين، بحيث أصبحت تمثل عنصرا أساسيا في حياتهم اليومية.
ولأدب المقاومة الفلسطينية نكهته الخاصة لارتباطه بجهاد وبطولات شعب لسنين طويلة، من أطفاله إلى شبابه إلى شيوخه، نساء ورجالا، بعضهم حمل الحجارة وبعضهم حمل السلاح، وبعضهم ذاد بالغالي والنفيس وبأعز ما يملك، وبعضهم حارب بقلمه، كله كان من أجل تراب الوطن، تراب فلسطين.
أعزائي الكرام، تاريخ أدب المقاومة في فلسطين بدأ منذ عام 1929 ميلادي، منذ ثورة البراق، لكن عيونه تفتحت وذراعاه امتدت عندما أشهر عنفوانه وأعلن إيمانه بقوة أكبر ضد الاحتلال الصهيوني، وذلك في عام 1948، وما حصل بعده من معارك ضارية وأحداث مؤلمة شملت إعدامات لأبطال سمى التاريخ باسمهم وعلى، فكانوا عناوين خالدة لأجيال وأجيال.
وقد برزت أسماء عديدة في أدب المقاومة الفلسطينية، أمثال إبراهيم طوقان الذي تميز في قصيدته الثلاثاء الحمراء وقصيدة موطني ذائعة الصيت، وكذلك الشاعر المجاهد عبد الرحيم محمود الذي طاردته قوات الاحتلال البريطاني مطاردة عنيفة حتى استشهد، ومحمود درويش وغسان كنفاني وآخرون. وإليكم مستمعينا الكرام مقطعا من قصيدة للشاعر درويش يقول فيها: يحكون في بلادنا، يحكون في شجن، عن صاحب الذي مضى وعاد في كفن.
ومن أبيات الشاعر المجاهد الشهيد إبراهيم المقادمة الملقب بفيلسوف الشهداء، نختار لكم مستمعينا بعضا من أبياته: أرفع هامتي للشمس أستعلي، ومن ظلم الزنازين سأخرج وفي يدي مشعل لأرشد أمتي العزلاء، أصنع للفدا الآني بطولات ومستقبل.
وهكذا صار الشعر يرسم التاريخ الجهادي في فلسطين الحبيبة، خصوصا وأن هذا التاريخ قد نقش بالروح وبالدم دروب الكفاح والنضال والصمود والتحدي. إن أدب المقاومة في فلسطين لم يقتصر على الشعر فقط، إنما شمل بالإضافة إليه القصة القصيرة والرواية والمقالة والخاطرة، علما بأن القصة القصيرة قد حازت على شهرتها كثيرا في غزة، أما الرواية فقد نالت شهرتها في الضفة الغربية.
وعلى ذكر الروايات، نذكر لكم مستمعين رواية أم سعد ورجال في الشمس وأرض البرتقال الحزين لغسان كنفاني وليل البنفسج لأسعد الأسعد وحبيبة ميليشيا لتوفيق فياض والخروج من القمقم والهمج لعبد الرحمن عباد والطوق ونجوم أريحة لليانا بدر والشمس في ليل النقب لسميح القاسيم والمفاتيح تدور في الأقفال لعلي الخليلي.
إذن مستمعي الكريم، يمكن القول بأن الأدب في فلسطين قد ساهم مساهمة فعالة في مساندة الثورة الفلسطينية ودعمها، كما بلغ الأدب مبلغ الأهمية والدور المؤثر في مسيرة الكفاح والنضال للثورة الفلسطينية في نهاية الستينيات وفي السبعينيات، حين صارت الكتابات توزع في المنافي وتلصق على الجدران. أعزائي المستمعين، هذه بعض الأبيات لشاعر المقاومة الكبير إبراهيم طوقان يقول فيها: وطني أنت لي والخصم راغم، وطني أنت كل المنى، وطني إنني إن تسلم سالم، وبك العز لي والهنى، يا شبابنا انهضوا آن أن ننهضى.
مستمعينا الكرام، إضافة إلى الشعر والقصة، فقد شمل أدب المقاومة المسرحية أيضا، إذ لعبت دورها الكبير في إحياء الثقافة الفلسطينية وإنعاش الفكر النضالي للشعب الفلسطيني وهو في خضم معركته المصيرية من أجل البقاء ومن أجل الحصول على حقوقه الوطنية الثابتة. وقد برز على وجه الخصوص من الكتاب المسرحيين الأديب معين بسيسو المتولد في غزة، حيث يعتبر أحد أبرز رواد المسرح الفلسطيني. كتب عدة مسرحيات أخذت شهرتها على نطاق واسع، نذكر منها ثورة الزنج وشمشون ودليلة والعصافير تبني أعشاشها بين الأصابع وكليلة ودمنة.
وقبل ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، لابد أن نذكر بأن ثقافة المواطن الفلسطيني قد لعبت هي الأخرى دورها في تاريخ الحركة الأدبية في فلسطين والعالم العربي، وما الدعم المادي والمعنوي الذي نالته الحركة الأدبية على يد مثقفيها بكل أصنافهم وشرائحهم إلا نموذجا تعبيريا كان حرا عبرت عنه تلك الجماهير عن أحاسيسها ومشاعرها وإبداعاتها من أجل القضية التي أفرزت عوامل مشتركة للدفاع عنها، بل أصبحت عنوانا طويلا عريضا يتغنى به كل عربي وكل مسلم أو غير مسلم، ألا وهي قضية فلسطين.
أحبتي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا مددا. مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. علي تعطف يا أملي شفاء القلب من العلل، أيكون بيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون بيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال. وحلقة اليوم تدور حول محور المال، والأمثال التي ضربت بهذا الخصوص في اللغات العربية والفارسية والإنجليزية. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. مستمعينا الأعزاء، الأمثال فن وأدب تشترك فيه كل شعوب الأرض، وتشارك فيه كل الحضارات الإنسانية، حتى إننا لا نجد أن بعض الأمثال في لغة ما قريبة الشبه بأمثال لغة أخرى، لدرجة يخيل معها للمرء أنها ترجمة لها، مع أن الأرجح أنها ليست كذلك. لقد نشأت الأمثال وظهرت خلال كل المراحل التاريخية والحقب التي مرت بها الإنسانية، فمن هنا نرى أن الأمثال المتشابهة هي نتاج مراحل تاريخية متشابهة من الشعوب التي أطلقتها. أحبتنا الكرام، موضوع لقاء اليوم هو المال، حيث سنتعرف على الأمثلة التي ضربت بخصوص هذا الموضوع في اللغات الثلاثة ومن مختلف الجوانب. ونبدأ الأمثلة بقول أحمد شوقي: ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا. ويقول المثل الإنجليزي:
The love of money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil.
ومعناه حب المال أصل الشرور جميعا. أما في اللغة الفارسية فيقول: زر هرچك بيشتر بلو بيش. زر هرچك بيشتر بلو بيش، ومعناه كلما ازداد الذهب ازداد بلاؤه. وضرب المثل أيضا في المال باللغة العربية بكونه سهل الإنفاق، فالمثل يقول: مال تجلبه الرياح تأخذه الزوابع. ويقابله المثل الإنجليزي فيقول:
Easy come, easy go. Easy come, easy go.
ومعناه ما يكسب بسهولة يضيع بسهولة. والمثل الفارسي يقول: باد آوردرو باد میبرد. باد آوردرو باد میبرد. ومعناه ما تجلبه الريح تأخذه. وكذلك المثل الفارسي: هرچه آسان یافتی آسان دهی. هرچه آسان یافتی آسان دهی. ومعناه كلما يحصل بسهولة يفقد بسهولة. مستمعينا الكرام، كما ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن المال الحرام، فالمثل العربي يقول: المال الحرام لا يدوم. ويقابله المثل الإنجليزي:
Dishonest money are losers. Dishonest money are losers.
ومعناه المال غير المشروع هو خسارة. أما المثل الآخر الذي يقول:
Ill-gotten gains never prosper. Ill-gotten gains never prospers.
أي أن المكاسب غير المشروعة لا تثمر أبدا. ويقابله المثل الفارسي: مال حرام بود براه حرام رفت. مال حرام بود براه حرام رفت. ومعناه مال الحرام يذهب بطريق الحرام. كما ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن المال لتتناول جانبا آخر منه وهو تكثير المال للمال. وتعددت الأمثال العربية التي ضربت بهذا الصدد، إلا أننا اخترنا لكم مثلين، أحدهما قديم والآخر معاصر. يقول المثل القديم: الدراهم بالدراهم تكسب. أما المثل المعاصر فيقول: المال يجر المال. ويقابله المثل الإنجليزي:
Money begets money. Money begets money.
ومعناه المال يولد المال. الأديب الإنجليزي شكسبير قال في مسرحيته فينوس وأدونيس: الذهب المستثمر يولد مزيدا من الذهب. والمثل الفارسي يقول: بول بول ميوبرد، بول بول ميوبرد، ومعناه المال يجلب المال، أو زر زر كشد، زر زر كشد، ويعني الذهب يجر الذهب. مستمعينا الكرام، وتعددت الأمثلة التي ضربت عن المال، فقد تناولت جوانب مختلفة منه. فالمثل العربي يقول: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يقابله المثل الإنجليزي:
Money burns a hole in the pocket. Money burns a hole in the pocket.
ومعناه المال يثقب الجيب. والمثل الفارسي يقول: مال را هر کسی به دست دارد رنجش اندر نگاه داشتنش است. مال را هر کسی به دست دارد رنجش اندر نگاه داشتنش است. ومعناه عذاب حفظ المال اکثر من الحصول عليه. وقبل أن نأتي إلى الأمثال التي تمجد المال كونه يذلل كل الصعاب والمشاكل، ارتأينا أحبتنا الكرام أن نقدم لكم مثلا ضرب عن المال ذا دلالة خاصة. يقول المثل في اللغة العربية: المال في الغربة وطن، وهو كلام للإمام علي عليه السلام. يقابله في الإنجليزية:
Money makes the man master everywhere. Money makes the man master everywhere.
ومعناه أن المال يجعل المرأة سيدا في كل بلاد. والمثل الفارسي يقول: ای زرتوی آنکه جامع لذاتی، محبوب جهانیان به هر اوقاتی. ای زر توی آنکه جامع لذاتی، محبوب جهانیان به هر اوقاتی. و معناه ان من يمتلك الذهب تلبى كل رغباته، فالذهب هو المفضل في العالم في كل وقت. أما الجانب الذي ضربت فيه الأمثال كثيراً فهو عن سحر المال وقوته وتأثيره في حل المشاكل. عشرات الأمثال أطلقت على هذا الجانب، اخترنا لكم مستمعين الأفضل بعضاً منها.
Money is welcome, though it come in a dirty cloth. Money is welcome, though it come in a dirty cloth.
ويعني المثل أن المال يرحب به دائما حتى ولو كان في ملابس قذرة. أو المثل الآخر،
Money answer all things. Money answer all things.
ومعناه إن المال يلبي جميع الرغبات. أو
Money is a golden key open every door. Money is a golden key open every door.
ومعناه أن المال مفتاح ذهبي يفتح كل باب. ويقول المثل العربي، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. والمثل الفارسي، پول حکم میکند. پول حکم میکند. ومعناه المال يحكم، أو دارندگی و برازندگی. دارندگی و برازندگی و معناه الامتلاك و التفوق. مستمعينا الكرام، يقول الإمام علي عليه السلام، يا كميل، العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يسكو على الإنفاق. وصنيع المال يزول بزواله، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. أحبتنا الكرام، حتى اللقاء القادم نترككم برعاية الله وحفظه.
We hope you enjoy this program. Until next week, goodbye from now.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشفة كل كروبي، أهواك إله الرحمن.
السابعة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. انفجارات قوية تهز ريف دمشق وسط أنباء عن قصف إسرائيلي لموقع تل الشحم العسكري. دبابات الكيان تقصف بلدة بيت ليف جنوبية لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان. وحصيلة ضحايا قصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم تتجاوز عتبة 60 شهيدا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم.